بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 26 من شهر ربيع الأول عام 16400 من الهجرة النبوية الشريفة. وموعدنا اليوم مع موضوع الرفقة الصالحة وأثرها للاستفادة من الوقت. وأود أن أجزي باعتذار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن حضور فضيلة الشيخ عبد الله بن الحماد الرشي، نظرا لأنه قد نوم في المستشفى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. ويقوم سماحة شيخنا الوالد بالحديث حول هذا الموضوع في خلال هذه الدقائق، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فنظرا الى ما حصل لاخينا صاحب الفضيله الشيخ عبد الله بن حماد الرشي من العذر لادخاله المستشفى شفاه الله لما له من الاجر والعافيه. وقد كان المجلس في هذه الليله لفضيلته في اطلاع محاضره في هذا الموضوع، موضوع الرفقه الصالحه والاستفادة من الرفقة الصالحة في شد الفراغ. رأيت أن أقول بهذه المهمة بما في ذلك من المصلحة العظيمة للجميع والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتعامل والتقوى من أهم المهمات ومن أفضل القواعد العامة بما يترتب على ذلك من صلاح الأمور واستقامة الأحوال وصلاح المجتمع وكثرة الخير وقلة الشر. فإذا غفل الناس فلم يتواصوا بالحق والصبر عليه ولم يتعاملوا بالحق والتقوى ولم يتواصوا كفر الشر وانتشر البلاء وخيف من العقوبات. لقوله في الحديث الصحيح: ان الناس اذا راوا الامر اذا راوا المنكر لم يغيروه وان تغيروا امره الله بعقابه. والرفق الصالح له شان عظيم، والرفقاء الصالحين لهم اثر عظيم في توجيه الرفيق وإنشاءه على الخير والعناية بحفظ الوقت وحفظ الصحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مهما كان من مغزوم فيهما كبير من الناس الصحة والفراغ. والإنسان له فراغ، وقد أعطاه الله الصحة، فينبغي له أن يستغل الفراغ والصحة فيما ينفعه وفيما يرضي الله عليه وفيما تنفع به ريح المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الضيف الصالح في حال المسك اما ان يحميك وان يعطيك واما ان تدفع منه تشتري واما ان تجيء منه ريحا طيبه. هكذا الرفيق الصالح في حال المسك إما أن يحرك من المسكين وإما أن تشتري منه وإما على الأقل أن تجد ريحا طيبة. أما جلس السوق يقول ابن سنة تناحي السوق يقول ابن سنة تناحي السوق إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. هكذا جلس السوق مثل الذي يحرق السوق الذي يحرق به الحديد وغير الحديد يصلح بالنار إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فيجب المؤمن أن يتحرى الله على الصالحين والرفقاء الطيبين. هكذا المرأة تشتري بأن تكون مع الناس الطيبات مع النساء الطيبات في جيرانها وغيرهم في جلالات في جلسات التي تحصل لهن. ينبغي لهن ان يستغل في وجوهها الصالحه طيبه الإسلام ذو خير يحث عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام مروا على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالف، خليل صاحبه صديقه، فلينظر أحدكم من يخالف أن ينظر ويتأمل لا يتخذ خليلا سيئا يدعو إلى الشر والفساد والفساد والبدعة أو ضيع الوقت في النهي والقيل والقال والغيبة والنميمة أو فيما لا خير به، يحرص على الخليل الطيب الصديق الطيب والجليس الصالح. والجلس الصالح فائدته العظيمة، والجلس السوء ضررته العظيمة. فأنت أيها المؤمن قد تبتلى بفراغ، قد لا يكون عندك شيء إلا بالفراغ، قد تبتلى بالصحة والعافية من باب عليك أن تشكر هذه النعمة وأن تستغني لها في باب الله ويقدم لديك وأن تحذر إضاعتها، وذلك بعمل من الله من الخير، إلا بقراءة القرآن تدبر المعانيه ومراجعة كتب التفسير، وإما بتعليم الناس وإرشاد إلى الخير والدعوة إلى الله، وإما بأمر المعروف ونهي عن المنكر، وإما بمدارسة كتب الحديث مع بنهايه من تيسر لهم كتب الحديث عبدة الحديث وهو المرام منتقى الأخبار إلى غير هذا من كتب الوجودة أو كتب العقيدة أو كتب الفقه، حتى الوقت يحفظ حتى لا يضيع. وسلوك الخير كثير، وحسب ما قد يحتاج الإنسان في الدنيا في بعض الوقت لعمل الدنيا، كان نجار لإجارته، كان خراب لخرابته، كان حداد لحجابته، كان زراع لزرعته يعطيها وقت، ولأهل بيته كذا وقت يعلمهم يذكرهم يتحدث معهم يونسهم لهم حق. وفيما قال عليه السلام مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في نصيحته لعبد الله بن عمرو بن عاص وغيره، إن لأهلك عليك حق، وإن ليست عليك حق، وإن ليست عليك حق، وإن جسدك عليك حق، إذا صلاح وإن لعينك عليك حق، فأعطيك الذي حق حقه، كل بحق، أنا بيت من حق، والدك وزوجتك وأولادك من حق، يكون لهم جيد من وقتك، جيرانك وزوجائك من حق في نصيحتك، وتشاور معهم ومناكرة معهم، كل واحد يحرص على أن ينفع أخاه وجاره وجليسه وجميله حتى تستغل الأوقات فيما ينفع الجميع. حسب الجيران لهم حق نصيحة والتنزيل، والمريض لهم حق زيارة، فالإنسان ينظر في أسباب السعادة وحفظ الوقت حفظ الصحة حتى تكون مشغولة الأوقات بما ينفعه في الدنيا والآخرة، وينفع إخوانه وزملائه وجيرانه وزملائه في كل ما ينفع في هذه الدين والدنيا. ومن عمل بهذا لم يكن عنده فراغ، خير فراغه هو صحته، لأن الأوقات يجب تقسيمها، فإذا قسمها استفاد منها في دينه ودنياه، وقت نوم معروف، وقت أهل معروف، وقت حضور مع زملائه وانطلاقه مع زملائه معروف، وقت دراسة القرآن والعناية بحفظه معروف، يقسم أوقاته حتى لا يضيع منها شيء. والوقت يقول الله من جهل السهل والسهل ما عز من الجهل، الجهل أمر السهل، لكن الوقت لا حضور وانفع فيك أكثر من الجهل وانفع لك من الجهل. الوقت العزيز فهمه الإناث به فإن ورده بالخير فما ينفع في الدنيا والآخرة أعز من الجهل وأشرف من الجهل. والإنسان يبتلى بالشيطان وبجلسة السوء ونفس أمره بالسوء لا بد من حذر، وقد يبتلى بالوفاء في المحيين فيجب أن يحذرهم وأن يستبدل بهم غيره. صلى الله عليه وسلم وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول سبحانه ما يلزم من قوم إلا لديه رقيب حكيم. ويقول جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قيوم وإنه لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فأوقاتك أنت على خطر من وضعها عليك، وأنت على خطر من قد يقع فيها الموت إذا أطعت الشيطان أو جاء السوء أو غفلت عن ذكر الله. فكل واحد منا قريب حسن نفسه وأن يجتهد في حفظ وقته وفي من ينفعه في الدنيا والآخرة. هكذا المؤمن، هكذا صاحب القلب الحي، هكذا صاحب الحرص على المصلحة العاجلة والآجلة. ما يضيع شيء من وقته، بل وقته محظور، إما في دينه وإما في دنيا مما أباح الله تنفع بها نفسه ولا تنفع بها غيره. ومن أنفع الأشياء وأولاها بالعناية العناية بكتاب الله، فإن الأصل الأصول وأهم الأمور وهو الصراط المستقيم الذي يبين لك طريق النجاة وسبيل السعادة ويبين لك الأخلاق العظيمة والنافعة المفيدة. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول جل وعلا ونزلنا على كتاب سبيانا بكل شيء وهدى برحمة ونصر المسلمين. ويقول جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى برحمة المؤمنين. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوصية للجميع للرجال والنساء وللشباب والشيوخ للجميع، الوصية تقوى الله في كل الأمور في جميع الأوقات في أداء حقه وترك معصيته والإخلاص له والعمل بطاعته والإكثار من ذكره والعناية بهذا الكتاب. العناية بكتاب الله القرآن أينما كنت والإقبال عليه تعقلا وتدبرا وحفظا والإكثار من تلاوته لما فيه الشفاء والخير. كل عائشة رضي الله عنها يوم المؤمنين ماذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. فصلت قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلقه القرآن يتدبر ويتعقله ويعلم ما فيه من الأوامر والنواهي والتوجيهات والإرشاد وما فيه القصص العظيم عن أهل الخير والشر. فالوصية لجميع العناية بالقرآن والإكثار من صلاته ليلا ونهارا وممارسته والوقوف عند ما فيه من الأوامر والنواهي والقصص تدبرا وتعقلا حتى تستفيد وحتى تعالج مشاكلك وحتى تجاهد نفسك الأنظار المسلول وسلطانك الداعي إلى كل شر. والله جل وعلا أرحم بعباده من أمهاتهم، ولهذا أنزل عليهم هذا الذكر العظيم والكتاب العظيم الذي فيه هدى هداهم وفيه صلاحهم وفيه توفيقهم إلى كل خير. وأنت في كل ركعه تقول اهدنا الصراط المستقيم من نافله الفريضه. فالصراط المستقيم هو الاستقامه على كتاب الله والعمل بكتاب الله وسنه رسوله، هذا هو الصراط المستقيم. ان تعمل باوامر الله فانظر ان تعين نواهي الله وتقف عند حدود الله فاذن ثوابها وتشايقها، هذا هو الصراط المستقيم. فلا سبيل الى ذلك الا بالله، ثم بذب القران وعنايه القران والسنه حتى تعرف هذا الصراط وتحصيله، حتى تعرف العباده التي انت مخلوق لها وانت مامور بها هو الصراط المستقيم وهي الاسلام وهي الايمان وهي الهدى وهي الخير كله. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فالهدى هو الصراط المستقيم وهو تقوى الله وهو الايمان بالله ورسوله وهو الاسلام الذي قال الله ان الدين عند الله الاسلام. هذا الاسلام وعباده الله وتقوى الله وتوحيده والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده والتواصي بالحق والصبر عليه، هذا هو الإسلام، هذا هو الصراط المستقيم. وقد ذكر الله ذلك في سورة المسوقة العصر وهي العصر والعصر إن الإنسان لتفسق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، هؤلاء هم الصراط المستقيم، هم الهدى والذكر ثم في الشكر والإيمان. سمع الله ذلك أربع كلمات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا هؤلاء عباد الله الصالحين، هم الأخيار، هم المتقون، هم المؤمنون، هم المهتدون، هم الأبرار الذين آمنوا بالله ورسوله، توحدوا الله واستقاموا على دينه، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله عن يوم القيامة وعن الجنة والنار وعما كان فيما مضى من أنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم، وأخبر به عن شأن الجنة والنار إلى غير ذلك. ثم بعد هذا الإيمان العظيم هو عمل الصالحات، عمل بما أمر الله لا تزال إلى الله وترك محله عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص. ثم مع هذا يعود مدرسة الشاذة التواصي بالحق والتواصل أينما كان في السفر والإقامة في شدة الرخاء في حضور المرض يتواصلون بطاعة الله ورسوله يتناصحون ينظرون المعروف وينهون عن المنكر فولهم السعادة. الرابع الشر تواصل بالشر هؤلاء هم المؤمنون هم أصحاب الصراط المستقيم هم الناجون هم الرابحون. نحن أن تكون كل ما أحد منا يحرص أن يكون من أولنا، يجب أن يحرص على أن يكون من أهل هذه الصفات الأربع حتى يشهد لها خصال قد يكون الرجال والنساء الجن والنساء كلهم يجبهم هذا، أن يحرصوا على أن يكونوا من أهل هذه الصفات الأربع أينما كانوا مؤمنين متواصل بالحق متواصل بالصبر هكذا أصحاب السعادة. إيمان صادق التي يشتمل على قوله العمل عمل القلب والجوارح قوله القلب واللسان هكذا المؤمنون يعملون بقلوبهم وجوارحهم ويقولون بأسوتهم وقلوبهم صادقون يخلصون ثم مع هذا متناصحون صابرون. نسأل الله أن لا إياك منهم وأن يثبتنا وإياك ما فينا وأن يمنحنا وإياك الفقر بدينا والثبات عليه والنصح لله والعبادة كما نسأله سبحانه أن يوفق جميعا في كل مكان وأن يمنحه الفقر بالدين وأن يصلح لنا وله القول والعمل وأن يجزي عليه ثمارهم ويصلح قادتهم كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير وأن ينصر فيهم الحق وأن يصلح لهم البطانة وأن يعينهم قرآن السوء وأجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة والسبيل وأجعلنا وإياكم من أعوانه بالخير والحق. إنه سيد القرآن صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإحسانه.
أعظم الله مثوبتكم سماحة الشيخ. قبل أن نبدأ بالأسئلة، هناك سيارة جيب أبيض رقم 123-68-93 ظهر أنه سد على إخوانه فليلاحظ هذا.
أي
يقول جيب أبيض سيارة جيب أبيض برقم من اليسار 123-68-93 يرجع إعادة السيارة لأن هناك من يريد أن يخرج.
نشد على الناس إعادة معنا.
نعم الله مثوبتكم سماحة الشيخ. ما هي الأمور التي تزيد في الأخوة بين الصالحين وما هي الأمور التي تؤثر على الأخوة إنقاصا؟
من الأمور التي تزيد الأخوة الإيمانية الصبر والتسامح وطيب الكلام وحسن المحادثة والتواضع وعدم التكبر، كل هذه إذا ثبت الأخوة وتزيدها قوة ونشاطا وخلابا. كان كل واحد يحرص على التواضع وعدم التكبر على طيب الكلام حسن المحادثة والتعاون على الخير ويصف مع طيب الكلام وطلاقة الوجه والحذر من التكبر وإلقاء الكلمات التي قد تؤثر. ينبغي لكل واحد من المتصاحبين والمتجالسين أن يحرص أن يصيب الإسلام عما قد يؤثر في الحاضرين تفرقة الشر وأن يحرص على طلاقة الوجه وطيب الكلام والتواضع والحرص على أسباب الخير وعلى كل ما ينفع الجميع.
نعم الله مثوبتكم. يقول ما هي ثمار الرفقة الصالحة؟
من ثمارها تنشيط على الخير والتعاون على أداء الحق وترك المعصية وإيصال الحق إلى أهله. الرفقاء الطيبون من ثمار الرفقة الطيبة أنها تعينك على طاعة الله ورسوله، تعينك على بر والديك، على أداء حق أهلك، على أداء حق جيرانك، بعض الولاد على أداء حق الله وفي حقه بإخلاص وصدق، وتعينك على تجنب محارم الله وتجنب إيذاء عباد الله. نعم.
أعظم الله مثوبتكم. يقول هل الجلوس مع أبناء القبيلة من ضياع الوقت أم هو من الصلة لهم مع ما يحدث من أمور منكرة كالغيبة والدخان وغيرها؟
الجلوس مع أبناء القبيلة أو مع أبناء الجيران أو مع الأقارب إذا كان لا يفيدك لا يجوز، إذا كان تجلس معهم على الغيبة والنميمة أو صلة المشكر أو التدخين أو ما أشبه ذلك هذا جلوس باطل اجتنبه، انصح لعلهم يستجيبون، انصح وجهه الخير لعلهم يستجيبون لك، فإن أبوا فلا تجلس معهم. قال تعالى: وإذا رأيت يخذ الأبناء فلا تجلس حتى يخذوا في هذه الليلة، وإما ينسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المؤمن يذكر فإن نفع الذكرى واستجابوا فإلا جعل.
عظم الله مثوبتكم. يقول: ما هي صفات الرفقة الصالحة وما هي أبرز صفات رفاق السوء؟
صفات الرفقة الصالحة أن يكونوا مستقيمين في أنفسهم على الحق والهدى، وأن يعينوك على الخير، وأن يشجعوك على كل ما يرضي الله ويقدر لديه، وأن ينهوك عن ما يغضب الله، وأن يكونوا جلة في الخير. هذه صفاتهم الصالحة. أما رفاق السوء فسماتهم معروفة ضد ذلك، تشجيع على الباطل وتشويق على الخير وإراعة الوقت فيما يضر ولا ينفع، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. يقول: لي صديق أحبه في الله وأرى منه بعض المعاصي، فإذا نهيته عنها ظل أسبوعا لا يأتيها ثم يرجع لها، فماذا أفعل له؟
واصل النصيحة، واصل النصيحة والتوجيه حتى يستمر في صدقه، واصل واجتهد واصبر وصابر وابشر الخير لعلك تفوز في نجاته وهدايته، هذا يجزى في الخير. تواصل معه النصيحه حتى يتركها كلها كليه، فان لم ينفع ذلك فتك والحمد لله واتلف من هو اصلح منه.
يقول: انا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكنني ارافق بعض العوام من اقاربي، وبعضهم يكون جلوسه معي في منزلي فتصدر منهم بعض المعاصي مثل الحلف بغير الله والغيبة واللجاح البذيء، فأحيانا لا أنكر عليهم بكثرة ما يصدر منهم من أخطاء، فأرى تعجيل ذلك إلى وقت آخر، وقد يأخذني التخويف بعد ذلك، فما هو الحل؟
طيب.
أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكنني أرافق بعض العوام من أقاربي، وبعضهم يكون جلوسه معي في منزلي فتصدر منهم بعض المعاصي مثل الحلف بغير الله والغيبة والمزاح البذيء، فأحيانا لا أنكر عليهم بكثرة ما يصدر منهم من أخطاء، فأرى تعجيل ذلك إلى وقت آخر، وقد يأخذني التسليف بعد ذلك، فما هو الحل؟
هذا لا يجوز. جلست مع أقاربك أو جيرانك من العوام أو غيرهم وأتوجه لهم وأنت تسمع، فلا بد من إنكار ولا تسلم، فهذا جعل الله تقول لا، هذا لا يجوز. والعلم الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد اشرك. ويقول عليه الصلاه والسلام: من حلف بغير الله فقد كذب او اشرك. ويقول عليه الصلاه والسلام: من حلف بالامانه فليس منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او يشرك. لابد ان تنكر عليه، يعني محرم عظيم اعظم من كبائر الامانات السخريه او الغيبه والنميمه في ذلك من الكبائر، لابد تنكر ذلك. فإذا لست تستجيبوا اتركوا أشد منه، لا تجيب معه ولا تسلم، قد تموت ولا أنت حتى منكر، لا تسلم، لا تسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: الهجر في الله ما هي أسبابه ودواعيه، سواء كان هجر صاحب البدعة أو صاحب المعصية، وكم مدته؟
الهجر في الله مطلوب من واجب، إذا ولي أنه يندع، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن هذا التمر ولا عذر هجرهم خمس ليله حتى تاب الله عليهم وانزلهم على الثلاثه الذين خلوا. اذا كان الهجر يفيد وينفع شرع الهجر، فان كان الهجر لا يزيد الشر شرا لم يقدر يهجر منك، ولهذا لم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي وجماعته الذين حكموا بالنفاق وظهر فيهم اماراته، فدعا يهديهم الله ورعاية لجماعاتهم حتى لا يكون الخطب أكبر، فراعى النبي في المصلحة العامة فلم يهجرهم، فجاء يصححهم الله وحذر أن يترتب على الهجر ما هو أكبر خطرا وأشد وأسوأ عاقبة. فالجن منهم
فإن كان الهجر أنفع فترة عبادية صاحب يدعى. وهكذا من أنفع المعاصي الإنسان يشرب الخمر عند الناس يدخن عند الناس يتعاطى عيده النبوية يستحق الهجر إلى ميته يتعاطى الربا وهكذا يتعاطى غير الله من المعاصي الطاهرة أو البدع يهجره وليس له حد يحضره حتى يكون سواء كهر او شهرين او سنه او سنتين او اكثر. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم في خمس الليل وقد كتب الله عليه وسلم عليه وسلم. اما اذا كان الهجر في حزبك خصومه بينك وبينه في اموال في دين في معامله هذا يحدد بها السيئه. اذا كان الهجر لا يحقق خصومه بينك وبينه تعد عليك او كذب عليك او خاصات بينك وخصومه في سلعه فأساء إليك تهدره ثلاثة أيام لا بأس. ثم خيرهما من يبدأ به السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه قتلا يلتقيان خير هذا ولا يوم ذاك. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لكن يحقق يحدد به ثلاثة أيام. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
يقول نأمل من سماحتكم تفسير هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
على ظاهرها هو نبيه نفسه مع الخير والفداء والفقراء من ربهم بالغداة والعشي والوجه هم أحق لأن نفسه نفسه معهم ويكون بها سألة. أما الرؤساء والكبار الذين لا يستقيمون ولا يهتدون فلا يجانسون. الحاصل ان الله امر نبيه يجالس الاخيار للاستقامه وان يضعون الى الله ويدعونها وجبت رزقه معاشيه عن الاخلاص هم اصحاب يجالسهم بخلاف الاخرين. ولا تعلمنا فما قدر عن مثل ما استدعى الله وكان امره فرطا. فالمؤمن يجالس الاخيار وان كانوا فقراء يتخذهم اصحابا لانهم اهل طاعه لله وذكر واجتهاد الخير بالخير فيكونون هم بالاسلام. اما الاخرون الذين كبارهم كبار في البلد عندهم اموال عندهم جاه ولكن ليسوا اهل استقامه فليسوا لا ينبغي يتخذهم بالاسلام.
صلى الله عليكم. يقول نلاحظ على بعض المؤذنين تاخير الاذان عن وقته قليلا او في حاله اخرى اذا خرجنا الى المزهه نؤخر اذان العشاء الى اخر وقته. وسؤالي هل نردد وراء من اذن في غير اول الوقت وما حكم تأخيرنا للأذان إذا خرجنا إلى النزهة؟
المؤذنين يوجب عليهم العناية بالوقت وخصوصا وإذا أخروا شيئا قليلا احتياطا للوقت مع التقويم خمس دقائق أو حول هذا يحتاج لا بأس لا ينظر هذا. والمسافرون يعتنون بالوقت أيضا في سفرهم حتى يؤذنوا في الوقت. فإذا أخروا العشاء لكن في الليل قبل نصف الليل فلا بأس أخبر أيضا. يا رأي ذلك يا حرام أخبر أنه يقول الله على قيامه بعدما مضى مرتين بعدما مضى في سلسين وزعوها قرب نصف الليل فقال إنه لا أقوى لولا أنا شقى على أمه. الحاصل تأخير العشاء إذا رأى أهل القرية أو المساجرون إلى نصف الليل قبل نصف الليل هذا أفضل إلى تيسر الآية. وهكذا في شدة الحر إذا أخر الظهر في الحلق أو في السفر أفضل حتى ينكسر الحر.
أحسن الله إليكم. يقول ظهر في جريدة عكاظ في هذا اليوم عبارة تقول جسور عسير تتحدث سيول ما رأيكم في هذه العبارة؟ يقول جسور عسير تتحدث سيول ما رأيكم؟
لا خير لا يجب يقع على ذلك لأن السيول بأمر الله جاءت لا يتحد بها شيء يا أمرك الله قطعت كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي أن يقول لها سلام يقول يسره كذا نفع الله بها يسر كذا نفع الله بها وادي كذا نفع الله به سد كذا نفع الله به. أما حتى هذا كلام حرام كلام إنسان جاهل.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة وعليه قط من الألماس؟
خاتم الفضة لا بأس به كان بها لبس الفضة عليه الصلاة والسلام وهذه بها المحرم الجهل على الرجل لا يجب الذهب خواتم الذهب للنساء أما خاف الفضة فلا بأس. فإذا كانت نفس من ناس أو غير ناس من جواهر أخرى لا بأس. أما الجهة فلا. نعم. فيها من خصائص النساء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لدينا بعض القبائل عادة الحلف والتحالف بحيث يتحالف رجلان من قبيلتين مختلفتين فيصيران كالأخوين وتقوم بينهما صلة مدى العمر، وغالبا ما يكون هذا التحالف نتيجة حادثة معينة مثل القتال ونحوه أو عند الحاجة المادية، فيطلب الرجل من الآخر الحلف حسب العادة بقوله: أعاهدك بالله عهدا شديد تميد الحصى وهو ما يميد، أتبع عليك من الخير ما تستاق وأتبع عنك من الشر ما أطاق، ويبقى هذا التحالف في عقد المتحالفين حتى بعد موتهما، فما حكم ذلك؟
هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، فما كان من حلف في الجاهلية فإنه لا يجوز في الإسلام إلا قوة، إذا كان فيه لا في الإسلام تكفي أخوة إيمانية. الله يقول جل وعلا: إنما المؤمنون فأصلحوا بين أخويكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. قوة الإيمان شاهية، أما التحالف الجاهلي هذا باطل فلا يجوز، وهو باطل ولا فعلوه. لا يجوز له أن يعينه إلا ما شرعه الله، ولا يجوز له أن يفعله إلا ما شرعه الله، وكل حلف يخالف الإسلام فهو باطل.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الرعاة يضعون أعوادا في أفواه الغنم الصغيرة ويربطونها بالحبال لغرض حطامها بحيث لا تستطيع الرضاعة والأعواد في أفواهها، فما حكم هذا العمل؟
هذا إذا كان لا يضر لا بأس، لا يضر الرعاة من كثرة الطعام لا بأس.
يقول: يوجد لدي أغنام تصيبها أمراض فأستخدم الكي بالنار لعلاجها، فما الحكم وما حكم ضرب البهائم؟
لا بأس بشيئا إذا عرف أن شيء ينفع هم أسباب الشفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كية نار أو شربة لحية أو شربة عسل، ولا أحب أن أستوي. فإذا رأى صاحب الغنم أو الإبل أو البقر أو غيرها التي ينفعها في مجرد لا بأس يكفيها، مثل ما في بلده يكفي نفسه إذا رأى نفسها في ذلك. شركي
يقول: فكم ضرب البهائم؟
ولا يبغى كذلك، لكن ضربا خفيف لمصلحتها لا بأس. اما ضرب غير حق او ضرب الزائر لا يجوز، لكن يضربها بقدر الحاجه، بقدر ما يوجهها الى مرعاها يكفها عن الاذى ضربا خفيفا مناسبا تحسبه المقصود.
يقول: بعض طلبة العلم يلقون كلمة شيخ الإسلام أو شيخ أو الإمام على طلبة علم لم يبلغوا هذه الدرجة، إما هكذا أو من باب الاستهزاء، فما الحكم في ذلك وهل على هؤلاء إثم؟
هذه أمور اصطلاحية لا يجوز إطلاقها إلا على من هو أهل الله، لا يجوز إطلاقها إلا على من هو أهل الله، لا يجوز تسمع زيادة. قد يدخل الشيخ على شيخ القبيلة يسمون الشيخ الرئيس في إصلاح العرب، شيخ فلان شيخ القبيلة رئيسهم، ولا يقرأ شيخ الإسلام إلا أعلم له جهود معروفة بأن العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله ونصر الإسلام إن الله بدهون مشهورة معروفة لا يشتهى ذلك، وخاصة الإمام لا يقال إلا من عرف بالإمام في الدين والخير والاستقامة. نسأل الله السلامة.
يقول: هل يجوز لي أن أزوج ابنتي إلى ابن أخي حيث أن ابن أخي هذا رضع من والدتي مرتين؟
الرضاع مرتين نعم، رضاع يحدث تحليل أبو الخمس مرات في الحولين، الرضع يمس الثدي حتى يصل لبن الجوف ثم يطلق الثدي ثم يعود مرة أخرى في وقت نفسه أو في أوقات أخرى حتى يكمل خمس. الرضع كامل والثلاث لا يفعل صحيح.
يقول: انتشرت في بعض المناطق نوادي لهواة الحمام الزاجل، وتقوم النوادي بعمل سباق للمشتركين، والفائز في السباق يعطى كأسا أو مبلغا من المال، فما حكم ذلك؟
المسابقات على المال لا تجوز، لا مع الحمام ولا مع الحمام إلا في هذه الأشياء: الإبل والخيل والرمح بس. المسابقة بالأقزام أو بالحمير أو بالبغال أو بالحمام أو بالصقور أو بغير ذلك لا يجوز فيها المال، إذا سابقوا بها من شيء لا بأس. طيب حياته وحرمت الاخر لا يجوز ايضا لكن لا يجوز لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نص او خف او حاس لا سبق الا عوض الا في نص او غنم او خف وهو الابل او حاس وهو الخير.
يقول ما هي اسباب نزع البركه من الرزق مع العلم بان راتبي يصل الى 7500 ريال واعمل باعمال اخرى مشروعه ولكن البركه ممنوعه منها حيث انه ياتي نهايه الشهر ولا شيء عندي ارجو الدعاء لي بان يبارك الله في رزقي.
أصلحك الله وبارك لك في الرزق أصلحك الله وبارك لك في الرزق ومن أسباب يعني البركة المعاصي المعاصي والاستعانة في المال على معاصي الله كالغيبة والنميمة والتكذيب وشرب الخمر أو الزنا أو قطيعة الرحم أو عقوق الوالدين هذه معاصي من أسباب نزع البركة الأعمار وفي الأمر جميعا كذلك من العمل ولا يصح في العمل تخويف العمل ضيع الأوقات ولا يقوم بحاجات الناس ولا يعتني بالمعاملات التي تريد إليه لا يصح في العمل متشاهد فمن أسباب غضب الله ومن أسباب نزع البركة يجب أن يصح في أعماله يؤدي أمانة كما قال جل وعلا إن الله يأمر أن تؤدي الأمانات إلى أهله ويقول سبحانه والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون الذي في وظيفة حكومية أو في شركة أو في أي عمل يخلون فيه فلا يقوم بواجبه فلم يستر من البركة هكذا الكون من أسباب البركة فالصيام والغش والكذب كل ذلك من أسباب البركة والمعاصي كلها من أسباب البركة نسأل الله يجزيه من الهداية
نسأل الله سبحانه وتعالى يجزي الشيخ الأجر ولكم أيها الأخوة على حضوركم نذكركم بمحاضرة الغد وهي ندوة بعنوان دور المؤسسات التعليمية لمحاضرين من إدارة التعليم بالطائف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.